أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في التنبيه الثاني شاهد، وهو أنه هل يرجح المرجح الصدوري على المرجح الجهتي؟ وقد تقدم شرح المراد من الاثنين بالأمس في نهاية البحث في عنوانة هذا التنبيه. ذهب الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف بحسب ظواهر كلماته في الرسائل إلى القول بترجيح المرجح الصدوري على المرجح الجهتي، بمعنى أننا لا ننتهي إلى الحديث عن الترجيح بموافقة المخالفة العامة إذا ما كان أحد الخبرين راويه أعدل أو أوثق بناء على الترجيح بالأعدلية والأوثقية، وهو قد اختار الترجيح بكل هذه الأمور عندما اختار التعدي عن المرجحات الثابتة بالأدلة المعتبرة كما هو واضح. فمن اختار التعدي عن المرجحات المنصوصة ثم صار إلى القول بترجيح المرجح الصدوري على المرجح الجهتي فإنه لا بد وأن يكون مراده الترجيح بحسب القاعدة بكل مرجح صدوري على المرجح الجهتي، ولو كان ذلك المرجح الصدوري مما تعدى فيه عن المنصوص في باب المرجحات، إلا أن ينصص على غير هذا. واختار في المقابل المحقق الوحيد البهبهاني، وتبعه عليه المحقق الرشدي صاحب البدائع، فهو من تلامذة الشيخ الأنصاري على الله مقامه. تقديم المرجح الجهتي على المرجح الصدوري بدعوى الادعاء، مستهجنا مستغربا من الشيخ فيما ذهب إليه، زاعما أن ما ذهب إليه الشيخ لا يذهب إليه ذو مسكة، فكيف بمن كان في العلم تالي العصمة؟ يعني يريد أن يقول بأن الشيخ على مقامه الرفيع كبى في هذا المقام. المحقق صاحب الكفاية أعلى الله مقامه الشريف ذهب إلى أنه لا ترجيح لأحد المرجحين على الآخر، وذلك بنقد ما استدل به كل من الشيخ والوحيد والرشد في آن، زاعما رضوان الله عليه أنه إذا تقابل المرجحان بأن كان الراجح بحسب المرجح الصدوري موافقا مع العامة وغير الراجح بحسب الصدور مخالفا مع العامة، فقد تقابل الترجيحان، الترجيح الصدوري والترجيح الجهتي، وفي مثل هذا نتوقف ونعود إلى التخيير لأنه اختار تماميا كبرى التخيير بالدليل الخاص بين المتكافئين. يعني بعد انعدام المرجحات. هذه عمدة الأقوال في المسألة. نحن قبل الدخول إلى البحث والحديث مختصرا إن شاء الله ما أمكن عن دليل كل من الطرفين، يعني مش بحاجة إلى بيان الدليل على ما ذهب إليه صاحب الكفاية، يكفينا أن لا يتم دليل على أحد الطرفين لكي ينتفي الترجيح، فطبيعي أننا سنجد أنفسنا على أبواب التخيير إن كنا قائلين بالتخيير، وإلا فالتوقف أو التساقط إنه يثبت التخيير. أقول قبل الدخول إلى البحث بشكل واضح، لا كلام في أن محيز ومحيط البحث في المقام هو في خبرين ثابتين بالحجية التعبدية. لا أعني بهذا تأسيس الشارع للتعبد بهما، بل المقصود يشمل الحجية بمعنى السيرة والارتكاز العقلائي المنضى شرعا فقد انتسب إلى الشارع، وهذا المقصود من التعبد في المقام. أما لو كان الخبران قطعيي الصدور بل حتى لو كانا مطمئني الصدور بالاطمئنان الشخصي، وان كان الاطمئنان حجيته بالسير، فان الظاهر خروج هذا الموضع عن محل البحث. اما في القطعيين فلانه لا مجال حينئذ للحديث عن الترجيح الصدوري بعد كون كل منهما معلوم الصدور. وأما في المطمئنين صدورا المفروغ عن صدورهما فلأن أدلة الترجيح سواء تعدينا عنها إلى مطلق مرجح أو لم نتعدى فإن الظاهر منها عدم النظر إلى ما كان كذلك. سموه انصراف أدلة الترجيح عن مطمئني الصدور، إذ كل هذه الروايات موردها ما لو كان الخبر مشكوك الصدور. طبعا الشك بالمعنى الأعم هنا، مش شك متساوي النسبتين بالمعنى المنطقي، ولو كان المراد مظنون يعني الصدور، فإن أدلة الترجيح لا تشمل مطمئني الصدور حينئذ. نعم، هنا فرق بين ما ذكرنا من معلومي أو مطمئني الصدور وبين كون دليل الترجيح يفترض الرواية ويحاول علاجها على مستوى المضمون أو الجهة في طول افتراضه لها صادرة مع كون صدورها ثابتا بالتعبد. فطبعا إذا الرواية الصادرة التي يكون صدورها قد بات حجة بمقتضى حجية الأمارة العقلائية يعتريها ما لا يعتري ما ذكرنا، وأبرز ما يعتريها أن الرواية التي لا يعمل بمضمونها ولو من جهة عدم جريان أصالة الجهة فيها ولو بمعونة دليل خارجي كأدلة الترجيح
أو مرجوحية أماريتها على مستوى الجهة، وكذلك الكلام على مستوى الدلالة كما في حالات الابتلاء بالإجمال الحقيقي أو الإجمال الحكمي، فإنه لا شك ولا ريب في أنه لا معنى حينئذ للتعبد بدليل السند. إذ التعبد بدليل السند سوف يصبح لغويا كما هو واضح، وإذا بات التعبد به لغويا فلا معنى. فمجرد فرض أحد الدليلين صادرا ثم إسقاطه عن الحجية يعني أن دليل التعبد لا يشمله، إذ لا معنى للتعبد بصدور رواية لا يحق لنا أن نعمل بها، لا معنى لها كما هو واضح. جيد،
خلاف الحكمة من الشارع.
طبعا طبعا هذا المقصود، هذا معنى يكون التعبد به لغويا يعني. لا معنى يعني له. جيد، هذه نقطة مهمة في هذا المجال قبل الدخول إلى البحث وحجج الأطراف. النقطة الثانية التي ينبغي أن نخرجها عن البحث، انتبهوا يا أخوان، هي أنه إذا بنينا على ما بنى عليه جملة من المحققين ومنهم السيد الخوي من أن هذه المرجحات هي مرجحات تعبدية وإن كانت مناشئها أمارية عقلائية، لكن أماريتها منفردة لم تدخلها ميقات الحجية أو ميقات الترجيح في باب الحجية، بل الذي أدخلها ميقات الحجية هو تنصيص الشارع على الترجيح بها واعتباره لهذا الرجحان رجحانا في نظره. بعبارة أخرى، هناك أمارية في نظرنا نحن العقلاء المتلقين، ليس بالضرورة كل أمارة في نظرنا تكون أمارة أن يعتبرها الشارع، سواء أخذنا اعتبارها بمعنى تتميم الكاشف أو التنجيز والتعذير على أساسها، على أساس تحققها موضوعا بأي تخريج خرجنا حجية الأمارات. نقول هنالك فرق بين الرجحان في نظرنا عقلائيا كالترجيح بالأوفقية مثلا لأحد الراويين على الآخر، وبين كون الشارع قد أخذ هذا المرجح حجة، ولا يكفي في ترجيح هذا ما يظهر من بعض كلمات المحقق الأصفهاني من أن حجية سيرة العقلاء قائمة على أساس أن الشارع سيدهم، وسيد العقلاء لا يكون رأيه غير رأيهم، فإن هذا بهذا الشكل إن كان هذا مراده واضح الالتباس والإشكال، إذ نفس سيادته للعقلاء واطلاعه على خفايا لا يطلعون عليها وعدم خضوعه لثقافات مجتمعية يعيشونها فيما بينهم قد يفضي إلى تميزه عنهم في الموقف، ذلك أن العقلاء سيرهم ليست دائما ناشئة من عقلهم المحض، وإلا كنا على أبواب نقاط حجية الدليل العقلي لا السير العقلي. أقول كان أنا موضحهم بشكل شفاف في بحث حجية خبر الواحد اللي بتذكر. جاي على هذا الأساس، فإذا ثبت أن الشارع قد جعل هذه المرجحات، وقلنا بأن الترجيح الشارعي لها من باب التعبد لا نتعدى منها إلى غيرها، ولو كان منشأ تعبده مدركا عقلائيا بالنسبة لنا، فإذا ظهر من أدلة المقام ترجيح أحد المرجحين على الآخر كما هو الظاهر في المقام إذ قد يدعى هذا من المقبولة بناء على تماميتها سندا ودلالة، ومن المرفوعة بناء على دعوى أن المشهور قد عملوا بها، أو من أي دليل آخر قد يدعى ويزعم في هذا المجال، فإنه حينئذ لا بد لنا من القول بتقديم المرجح الذي يكون الشارع قد ذكره أولا ورتب على فقدانه المرجح الثاني. ومن هنا وجدنا السيد الخوئي على الله مقامه الشريف يصر على الترجيح بموافقة الكتاب، وأنه لا تنتهي النوبة إلى مخالفة العامة إلا بعد انعدام المرجح الأول، إذ لم يتم لديه من المرجحات إلا هذين المرجحين، بدعوى أن الشارع قد رتب المرجح الثاني على فقدان المرجح الأول. فلا نعبأ نقول ما مضمون نقول بما لو كانت الرواية الموافقة للكتاب مخالفة للعامة، والمخالفة للكتاب موافقة للعامة، فإننا وإن كنا عقلائيا نرى تزاحم المقتضيات، إذ الموافق للكتاب والموافق للعامة في آن مع المخالف للكتاب بنحو العموم والخصوص المطلق مع مخالفته للعامة تتزاحم مقتضياتهما. أحسن. لذلك يقول السيد الخوئي الباني على التراتبية بين هذين المرجحين بمقتضى ظاهر الدليل بأن الترجيح بموافقة الكتاب هو المقدم، ولا ننظر إلى اختلاط الأمر عقلائيا لدينا، إذ قد يكون ميزان الترجيح في نظر الشارع يزيد عليه في نظر العاطل أو العقلاء، وهذا معنى التعبر في محل ما. وعلى هذا الأساس لم يبحث السيد الخوئي هذا البحث في بحوثه الأصولية تقديم المرجح الصدوري على الجهة وغير ذلك، قال نحن لا نعتني صدوري جهة ما يهمني، يهمني أن الشارع تعبد بهذا قبل هذا فأنا أعتمد ما تعبد به الشارع. فلو انعكس لازم كلامه هو لا يصر، لو انعكس الأمر بحسب ظاهر المقبولة أو أي دليل آخر قد يتم دليله، طبعا المقبولة عنده مشكلة سندان، فحينئذ لا بد من أن نعكس الأمر ولو كان بنظرنا الأمر بعكس ما تم الدليل عليه. هذا معنى التعبد في المرجحات. جيد. ولذا هو لم يعقد هذا التنبيه من أساسه، وجرى على التسليم بأن العبرة بما رتبه الشارع، وحيث قد ثبت أن موافقة الكتاب مقدم على مخالفة العامة في باب الترجيح، فإننا لا ننظر للموافقة والعامة أصلا إلا إذا كان كلا الخبرين موافق للكتاب، أو كلاهما مخالف للكتاب، أو كلاهما لا يوجد لهما مورد في الكتاب، حينئذ ننتهي إلى موافقة ومخالفة العامة في ذلك. هذا معنى التعبد المحض. أقول إن بنينا على هذا ولم نبني، نحن لم نبني على هذا، إن بنينا على هذا فلا إشكال ولا ريب فيما أفيد، لكن المشكلة في المبنى كما هو واضح كما تقدم، إذ لا معنى حينئذ للحديث عن مرجح صدوري ومرجح جهتي وأن أيهما يقدم، بل المتبع ما تعبد به الشارع وما قدمه، وهذا واضح لا لبس فيه ولا يحتاج إلى إطالة. النقطة الثالثة قبل الدخول إلى أدلة الطرفين، النقطة الثالثة هي أننا إذا بنينا على التعدي عن المرجحات المنصوصة واستظهرنا أن المقصود من الترجيح بها تأكيد مقتضى القاعدة، وهو ما ذهبنا إليه وذهب إليه جماعة أيضا كالشهيد الصابر وغيره، وأن المقصود في المقام الترجيح بالمرجح الذي يجعل إحدى الروايتين في حالة التعارض والتخالف داخلة في نقاط الحجية.
أنت تطرح موضوع دليل الحجية في الحقيقة.
وقلنا حينئذ لا خصوصية لما نصص عليه من موافقة الكتاب ومخالفته،
إما لأن هذا أصلا مش مرجح، هذا تمييز حجة عن لا حجة كما ملنا واختار محقق الأخوان،
أو حتى لو قلنا أنه من باب الترجيح، فقلنا بأن المقصود من هذه المرجحات حجية ما هو موثوق من وثوق النوعي صدورا، سواء ارتبط المرجح بالجهة أو ارتبط المرجح بالصدور، فيكون المقصود على الأول، يعني إذا ارتبط بالجهة ما يكون داخلا في دليل حجية التعبد. جيد، فحينئذ لا شك في أن كل مرجح كان على أساسه أحد الدليلين خارجا من تحت أصالة الوثوق
النوعي،
وكان ذلك يلازم الوثوق بالطرف المقابل، فإنه هو المعتمد، وهذا لا ميزان مستقل له، إذ قد يكون عبارة عن تجمع أكثر من قرينة حتى يفضي بنا إلى هذا المجال، ويكون اقتصار الشارع على بعض هذه المرجحات من باب أنها الأقوى، موافقة مخالفة الكتاب، موافقة مخالفة العام، أو الأكثر ابتلاء وشيوعا في عالم الروايات كالمرجح الثاني، موافقة مخالفة العام، فيكون الأمر حينئذ لا يرتبط بالتعبد بمرجح بخصوصه، إذ لا موضوعية حينئذ لمرجح من المرجحات بخصوصه، فقد يكون مرجح منصوص في مقابله مجموعة قرائن تفضي إلى الوثوق بما هو خلافه، فلا ننتهي ولا نصير إليه حينئذ. هذا معنى عدم التعبد، وهذا ما يتناسب مع ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري، بمعنى هو شو اختار هنا من التعدي عن المرجحات المنصوصة وعدم رؤية موضوعية لها في حد نفسها في البحث المتقدم في التنبيه الأول. وعلى هذا الأساس فحينئذ سوف لا يكون لهذا البحث محل
تقديم مرجح على مرجح،
بل العبرة بالمرجح الذي يطرد أحد الخبرين من ميقات الحجية ويكون في نفس الوقت موجبا أو تاركا للخبر الآخر تحت ميقات الحجية.
فرق بين موجب وتارك.
تارك للآخر بمعنى أن الآخر فيه في حد نفسه الاقتضاء، فرفعت المانعية بطرف الطرف المقابل فيكفي هذا المقدار، ولو لم يكن مقوي ومعزز، إزالة المانع في حد ذاتها مقوية ومعززة كما هو واضح، لأن إشكالنا في أحد الخبرين إنما كان لوجود مكافئ له في الطرف المقابل، فإذا طار المكافئ بأحد المرجحات فحينئذ لا شك ولا ريب في أن ما يقابله قد ارتفع مانعه والاقتضاء فيه تام فيؤثر أثره. فعلى هذا الأساس أيضا لا ينبغي الحديث عن تفتيت بين المرجحات، لأن المرجحات لم تعد مرجحات بالمعنى الحقيقي للكلمة، بل باتت مكونات لموضوع دليل الحجية بالدقة. من هنا نستطيع أن نسجل على الشيخ الأنصاري على الله مقامه الشريف، قبل الدخول في دليله تفصيلا، نستطيع أن نسجل على الشيخ الأنصاري قدس سره الشريف أنك مع ذهابك إلى التعدي عن المرجحات المنصوصة وإنكار الموضوعية بخصوص هذه المرجحات، فعلى القاعدة لا ينبغي القول بالترتيب بين المرجحات، فإذا أبرزت نكتة تقتضي الخروج عن هذه القاعدة فلننظر فيها، وهذا هو مفتاح الدخول إلى إفادة الشيخ وما استشكل عليه فيها من قبل تلميذه المحقق الرشدي، واستشكال صاحب الكفاية على الاثنين معا، والانتهاء إلى عدم وجود ترجيح لأحد المرجحين الصدوري وجهتي على الآخر خلافا للشيخين، يعني الشيخ الأنصاري والشيخ الرشدي ومن وافقهما طبعا، باعتبار أن الشيخ الوحيد لا بحث له في هذا المجال، وإن رجح المرجح الصدوري المرجح الجهتي على المرجح الصدوري. بهذا نكون قد وقفنا على باب البحث يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.